إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قد أوشك عما قريب، تطم الطامة وتصخ الصاخة وتحق الحاقة وتقع الواقعة وتزلزل الأرض زلزالها حين تقرع القارعة فتخرج الأرض أثقالها. يومئذ لا يغني والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فاستعدوا يا رحمكم الله ليوم رحلتنا ويوم نقلتنا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عباد الله، حدث حل بأمة الإسلام في هذا الأسبوع، في منتصف هذا الأسبوع، فاجعة كبرى نزلت بأمة الإسلام، بكى لها القاضي والداني. في يوم الاثنين الماضي توفي علم من أعلام أمة الإسلام، وحبر علامة فهامة، إنه الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جبرين، عضو هيئة كبار العلماء سابقا في المملكة العربية السعودية، جبل من جبال العلم. وهو من هو؟ رحمة الله عليه، رفيق الشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع. الشيخ عبد الله بن جبرين شيخ جليل وعالم فاضل، تلقى العلم على يد أكابر العلماء، ثم شاء الله عز وجل له أن يرتقي منبر التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والفتية وتعليم الناس، فعرفه الناس معلما بارعا، وخطيبا مؤثرا، وفقيها من الطراز الأول عرفه الناس بين أيديهم، وكثير من طلبة العلم هنا في مصر فضلا عن المملكة العربية السعودية وغيرهما من بلاد العالم يعرفون الشيخ. لقد كان رحمه الله تعالى وهو شيخ كبير في السن يذهب إلى الناس في القرى وفي الصقاع وفي الهواجر، يذهب إلى الناس فيجلس ليعلمهم. كان الشباب لا يطيقون رحلات الشيخ العلمية، والشيخ يوما في شمال المملكة ويوما في جنوبها ويوما في شرقها ويوما في جدة على البحر الأحمر ويوما في الطائف، وهكذا يمر على الناس يعلمهم دين الله عز وجل يرحل إليهم. امتاز الشيخ بالعلم الوافر والصدع بكلمة الحق، فكان رحمه الله تعالى يلقي الكلمة من أجل الله عز وجل، نحسبه كذلك والله حسيبه، يلقي الكلمة ولا يبالي من الناس، بل يلقي ما يفرضه عليه دينه وإيمانه وعلمه، لا يخاف بالله لومة لائم. وعرفه الناس أيضا أخا شفيقا ناصحا صديقا مخلصا يحتاجه الكبير ويحتاجه الصغير، والشيخ يجلس على كرسيه بعد الدرس، فهذا يأتي إليه ويقول: يا شيخ اشفع لي شفاعة حسنة، فيكتب له الشيخ. ويأتيه طلبة العلم يقول: يا شيخ لقد جمعت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع لي يا فضيلة الشيخ أنها صحيحة، فينظر فيها الشيخ ويوقع عليها. وهذا وذاك يجتمع حوله العشرات، والشيخ جالس في مجلسه لا يمل من كثرة توافد الناس عليه. لذا حق أن تبكيه البواكي، حق لأمة الإسلام أن تحزن لهذا المصاب الجلل. الشيخ عبد الله ابن جبرين رحمه الله تعالى، العالم الجليل الصادع بكلمة الحق الناطق بالعلم الشرعي، كان رحمة الله عليه يجلس للناس يفيد ويعلم ويدرس ولا يمل من كثرة تزاحم الناس عليه، فأحبه القاضي والداني. ثم إنه في آخر حياته قد ابتلاه الله عز وجل بأحد الأمراض، فصبر على هذا صبرا كثيرا حتى إنه رحل إلى الخارج للعلاج، ثم عاد مرة أخرى وهو يلازم العناية المركزة. وفي يوم الاثنين الماضي 20 من رجب لعام 340 للهجرة، فجعت الأمة الإسلامية بخبر وفاته. إنه الشيخ الذي أحبته القلوب، إنه رجل من رجال العلم، إنه رجل يبلغ عن الله عز وجل ويوقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا تحزن القلوب لفقده. اسمعوا رحمكم الله إلى تلك القصة المؤثرة التي ذكرها أحد طلاب العلم. قال: لما مات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وقد كانت جنازته مهيبة في مكة المكرمة، حضر الآلاف من شتى أنحاء المملكة العربية السعودية، بل أنا بعيني رأيت الشيخ يوسف القرضاوي قد حضر من دولة قطر إلى مكة ليحضر جنازة الشيخ. ولا عجب، فهو من هو جبل من جبال العلم، مفتي الأنام، الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. يقول من شهد مشهدا من جنازة الشيخ، يقول: لما كانت جنازة الشيخ عبد العزيز بن باز وحضر الآلاف، خاف رجال الشرطة من كثرة الزحام أن تنهدم المقابر القريبة من الحرم في مكة والتي يدفن فيها موتى أهل مكة، خافوا أن تنهدم المقبرة فأحاطوا المقبرة بقياد من رجال الشرطة حتى يمنعوا الآلاف. قال المحدث: أما أنا فجلست على صخرة من صخور الجبل أنظر إلى المنظر، وآلاف الناس من كل حزب وصوب يتوافدون حول المقبرة والوفود الرسمية حتى دفن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فقام الناس على قبره يدعون له بالرحمة والمغفرة. قال: ثم بدأ الناس ينصرفوا رويدا رويدا حتى الحصار الأمني والثياب الأمني من الشرطة قد رفع، وبدأ الناس يتوافدون داخل المقبرة يسلمون على الشيخ ويدعون له بالمغفرة والرحمة ثم ينصرفوا. وهكذا وعلى القبر رجل واقف لا يتحرك قد بل القبر بدموعه رافعا يديه إلى الله عز وجل يجأر إلى الله عز وجل بالدعاء. انصرف الناس، ومن صرف أتدرون من هو؟ إنه الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله تعالى. فكان ما كان أيها الأحبة، كان ما كان، والجزاء من جنس العمل. فكما أن الشيخ عبد الله بن جبريل قد وقف على جنازة شيخه عبد العزيز بن باز ووقف على قبره ودعا له حتى انصرف الناس، ومن صرف فلقد كانت جنازة الشيخ كذلك يوم الثلاثاء الماضي، وقد تابعها الآلاف بل الملايين عبر الفضائيات في العالم، تابعوا وقت الظهيرة في قلب المملكة العربية السعودية في منتصف الصيف تقريبا في وقت شدة الحر في ساعة الظهيرة، والآلاف يتوافدون حتى سافر أناس من مكة شرفها الله على بعد 1000 كيلو من الرياض تقريبا، من هنا من القاهرة إلى آخر مصر بل إلى بداية السودان، سافروا لحضور الجنازة، بل من دول الخليج العربي سافروا لحضور هذه الجنازة. وفي شدة الحر أغلقت شوارع الرياض وازدحم الناس بالآلاف في جنازة الشيخ رحمة الله عليه. والجزاء من جنس العمل. أمة الإسلام، أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، إن فقد العلماء مصيبة، وأي مصيبة، إنها ثلمة لا تسد. يقول الله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ذكر إمام المفسرين ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه قال: نقصان الأرض من أطرافها بموت العلماء والصالحين فيها. وكذلك قال الإمام مجاهد رحمه الله تعالى وهو من أئمة التفسير، وكذلك من قبل هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم ذكر عن علامات يوم القيامة وعد منها 10: لن تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة، وحتى يخرج دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يموت العلماء. جزاك الله خيرا. وحتى يموت العلماء. فقبض العلماء أيها الأحبة علامة من علامات يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صح عنه كما في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي رواية: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا في الدين فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، فهذا من عدل الله عز وجل، وكيف لا وربي أعدل العادلين. الله جل وعلا: ولا يظلم ربك أحدا. فحاشا لله أن يقهر عالم على العلم، يحفظ العلم ويتعلم العلم على أيدي العلماء، ثم يسلبه الله هذا العلم، ولكن يذهب العلم إذا ذهب العلماء ولم يبق لهم خلف. الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، فإن أبى عاد في أكنافها التلف. الأرض تحيا بحياة العلماء، فإذا مات عالم مات من الأرض طرف، حتى إذا انتهى العلماء من على وجه الأرض اتخذ الناس رؤوسا جهالا. كالأرض إذا أفقرت من الغيث والمطر، ماذا يكون حالها؟ تجدب الأرض وتصبح أرضا بورا بلا فائدة. فكذلك حياة الأرض بحياة العلماء فيها. الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم يمت منها طرف. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، فإن أبى الغيث إذا لم ينزل بأمر الله، فإن أبى عاد في أكنافها التلف. أيها الأحبة، من دخل إلى المسجد فليجلس في المكان الذي يجد أمامه. أعرف أيها الأحبة في جامع التوحيد، وأحبكم والله في الله، وأعرف حرصكم، وآتي مبكرا فأجد المسجد تقريبا شبه ممتلئ، وأجد الناس في الشارع على باب المسجد من قبل الخطبة بقرابة ساعة ونصف ساعة أحيانا، والناس على باب المسجد. أعرف هذا، لكن من كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يحب الله فلا يتخطى الرقاب يوم الجمعة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى الرقاب يوم الجمعة فقال: اجلس فقد آذيت. وحاش لله أني قصدت أحدا بعينه، بل كان هناك تخط للرقاب من قبل الأذان بربع ساعة تقريبا. فيا أحب، من كان يحب الله، من كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليجلس حيث انتهى به المجلس، ومن كان أمامه فرجة في الصف فليتقدم إليها. نعم تأتون مبكرين، نعم تتعبون في حر الصيف، لكن ما عند الله هو خير وأبقى. فلا نؤذي أحدا. عيب والله، عيب أن يأتي الإنسان متأخر ويتقدم على من جاءوا مبكرين، خرجوا من بيوتهم وتعبوا، كيف أضيع تعبهم؟ أيها الأحبة في الله، الأرض تحيا بحياة العلماء، متى يمت منها عالم يم الطرف كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها فإن أبى عاد في أكنافها التلف. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بموت أهله، حتى إذا لم يبق عالما، حتى إذا لم يبق عالم ماذا يحصل؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وما أكثرهم اليوم، وتعرفون هذا، كم تبث الفضائيات من غثاء. رجل ما درس على العلماء يوما ما كيف يخرج على الفضائية ليتكلم في الدين؟ بالله عليكم يا أمة الإسلام، لو رجل ما درس أبدا دراسة دنيوية وفتح لنفسه عيادة طبية، أو يرضى الناس ذلك؟ أو يسكت القانون؟ ألن يحاكم وتنشر صورته على أنه مجرم على صفحات الجرائد؟ فما بال ديننا نرضى أن ندنسه؟ ما بال ديننا نرضى له الدنس؟ ما بال ديننا يتكلم فيه الداعية فلان والداعية فلان الذين لم يتعلموا على أيدي العلماء؟ إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، بل يقبض العلم بموت العلماء، بموت أهله، حتى إذا لم يبق عالما، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا. فمن جرأتهم لأنهم جهلة يجيب بسرعة، تجد الواحد منهم جريء على الفتوى، ولم يكن السلف كذلك، كانت الفتوى تعرض على الواحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرضها على الآخر، والآخر يعرضها على الآخر، اذهب لفلان، اذهب لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فيذهب إليها فتقول اذهب لابن مسعود، اذهب لابن عمر، فيظل يدور حتى يمر على السبعين، على السبعين، فيعود إلى من سأله أولا، من دفعهم للفتوى، من تدافعهم الفتوى بينهم. أجرأكم على الفتيا، أجرأكم على النار. من أراد أن يفتي فليتخيل الجنة والنار بين يديه، ففي أيهما يقتحم؟ لذلك ينبغي أن لا يكون في صدر من يسألنا سؤال فنقول لا نعلم، ينبغي أن لا يكون في صدره حرج وأن لا يغضب علينا. فالأمر دين، الأمر دين، الأمر دين، جنة ونار، توقيع رب العالمين. كيف يتجرأ الإنسان أن يقول على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم بلا علم؟ ألم يأتكم نبأ الإمام مالك رحمه الله تعالى؟ فقد كان يسافر المسافر إليه من بلاد بعيدة يطلب منه الفتوى، كما ذكر بعض كتاب السير واختلفوا في عدد الفتاوى، فبعضهم قال 40 سؤالا، وبعضهم قال نحو من هذا، 40 سؤال. مسافر جاء من بلد بعيدة إلى رأس العلم الإمام مالك، فيقول الإمام مالك في 36 لا أدري، ويجيب في 4 مسائل وهو الإمام مالك. أين هذا في دنيا الناس؟ بالله عليكم، كم عالم على وجه الأرض الآن، أو كم داعية من هؤلاء الدعاء الجدد يقول على الفضائية لا أدري، يقول لا أعرف؟ كم واحد منهم يقول لا أعرف؟ يأتي إلي بعض الناس يسألونني في مسائل لربما لو عرضت، بل أقول بل عرضت، ليس لو بل عرضت، مسائل أعرف أنا من مشايخي، أساتذتي، ليس أنا، من أساتذتي، شيخ من مشايخي كان رئيسا للقضاء الشرعي برتبة وزير عسكر، رئيسا للقضاء الشرعي، رأس يوما ما من ضمن ما رأس من المحاكم الشرعية، رأس محكمة مكة المكرمة، رئيس محكمة. تعرض عليه الفتوى، يقول له الرجل: طلقت امرأتي. قلت: أنت طالق ثلاثا، فما الحكم يا شيخ؟ شيخي الشيخ أحمد بن حمد المزروع حفظه الله تعالى، وهو الآن رئيس محكمة التمييز في مكة المكرمة، يقول السائل: ما الحكم يا شيخ؟ يقول الشيخ: سأشكل لجنة من القضاء من أجل أن نصل إلى الحكم. رئيس قضاء عالم كبير يقول: سأشكل لجنة لأعرف الحكم. ثم يأتيني أنا هنا من يسألني يقول: طلق امرأته ثلاثا فذهب إلى إمام المسجد فقال: أطعم 10 مساكين. يا للجرأة على الله، ما علاقة هذا بذاك؟ يقول: قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا. قال له الشيخ: أطعم 10 مساكين. ما أجرأهم على الفتوى، ما أجرأهم على الفتوى. يا قوم لا تسألوا أي أحد، حتى ولو كانت لحيته مترين، حتى ولو كانت لحيته مترين، اسألوه أولا من أين أتى بالعلم، هل درس على أيدي العلماء أو لا. لا تسألوا أي أحد. الواحد لو أراد أن يؤجر شقة، يؤجر شقة، يأخذ شقة بالإيجار، يسأل 10 و20 و30. وأما في الدين، سألت الإمام اللي يصلي بنا في الجامع، والله أعلم الإمام درس علم شرعي ولا مجرد إنسان متطوع. ولكن يقبض الله العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبت عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نعوذ بالله من الضلال. العلم يا شباب الأمة، يا جيل الإسلام، أيها الشباب، انثروا لطلب العلم. أمامنا في مستقبلنا أياما تحتاج إلى علماء، نحتاج إلى علماء حقا حتى يبينوا مسائل العلم الدقيقة للناس. الأمة الإسلامية تأتم إذا لم يكن فيها أطباء يكفوها، وكذلك تأسم الأمة إذا لم يكن فيها علماء يكفوها. الأمة محتاجة. سلوا أنفسكم بالله، بالله أسألكم، سلوا أنفسكم إذا احتجتم إلى سؤال شرعي في أي يوم، أو تعرفون عالما واثنين وثلاثة يمكنكم الذهاب إليهم وسؤالهم وسؤالهم، أو هذا يحدث؟ إذا لم يكن لا، فعلى الشباب أن ينفروا لطلب العلم، وعلى الآباء، على من ولاهم الله المسؤولية، أن يختاروا النجباء من أبنائهم فيوجهوهم للعلم الشرعي. كنت أثناء إقامتي خارج مصر، عندما آتي إلى مصر وأدرس بعض العلوم الشرعية، فأنظر في النجباء من الطلاب وأقربهم وأكتب لهم التزكيات الشرعية حتى يلتحقوا بالجامعات الإسلامية بعد الثانوية العامة، بعد مرحلة الثانوية. وفي الجمعة قبل الماضية جاءني أحد الطلاب وقال: يا شيخ، أنا من تلاميذك الذين كتبت لهم تزكية، قد ذهبت إلى الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بعد الثانوية العامة، فاستقبلوني ورأوا مني حفظا لشيء من القرآن، شيء من القرآن، ورأوا عندي رغبة في العلم، وعندي مجموع قرابة 70% بالثانوية العامة. قال: فأكرموني أي كرم، قبلوه في الجامعة الإسلامية يدرس علم شرعي، وعنده سكن يسكن على حساب الجامعة ويأكل ويشرب، ويعطونه 850 ريال سعودي شهريا صيفا وشتاء وتذاكر طيران على الدرجة الأولى. قال يا شيخ وأنا عائد في الطائرة في الدرجة الأولى وفي جيبي جواز سفري المصري وفيه إقامة في المملكة العربية السعودية أدخل في أي وقت شئت. قلت في نفسي أي نعيم في الدنيا أكثر مما أنا فيه. فاستغلوا يا شباب الإسلام أيها الآباء استغلوا الفرص المتاحة أمامنا فرصة للمتاجرة مع الله. محمد بن إسماعيل البخاري لم يكن أبوه عالما ولكنه ربى محمدا على العلم رباه من مال حلال على العلم فرفع الله اسم محمد واسم إسماعيل البخاري في العالمين على مر أكثر من 1000 سنة والناس يعرفون. حتى نحن هنا في مصر عندنا نصارى في مصر لما تخطئ في الواحد فيهم يقول يعني غلطنا في البخاري. من أدراهم من البخاري؟ إنه هو من هو. ألا تريدون أيها الآباء أن يكون لكم صدقة جارية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه كما في الصحيحين أنه صلوات ربي وسلامه عليه قد قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين يا شباب، العلم بالدين أيها الآباء. وجهوا أبناءكم أيها الآباء. كم بقي من الأعمار؟ كم بقي في الدنيا؟ الدنيا تمشي بسرعة، فلماذا لا نترك صدقة جارية؟ لماذا عندما فاز المنتخب ذهب آلاف الآباء بأبنائهم لتعليمهم الكرة، وعندما مات العلماء ما وجدنا من يتدافع ليكون له ابن صدقة جارية؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فتخيل أيها الأب يوم تربي ابنك على العلم الشرعي، فكلما تكلم الابن بعد ذلك بآية أو حديث كان في حسناتك. تخيل وأنت في القبر يأتيك حسنات بلا حظ بلا حدود. لماذا؟ لأن ابنك قد تعلم العلم. تخيل أيها الأب، تخيل أيتها الأم، لو ربيت ابنا واحدا حافظا لكتاب الله يوم القيامة ينادى على أب من الآباء، أب، وعلى أم من الأمهات، فيوضع على رأسهما تاج. كل من في الموقف يوم القيامة يثبتهم عليه، كل واحد في الموقف يقول يا ليت عندي مثل هذا التاج. حتى الأب والأم يتعجب، يا رب بما ألبسنا هذا التاج؟ فيقال بأخذ ولدكما للقرآن، في تجارة رائجة ورابحة أكثر من هذا، التجارة مع الله. ليكن موت العلماء دافعا قويا لنا لنصحح المسار. أنا وأنت واجب علينا من الآن أن نغير أفكارنا وأن نخرج بنية صادقة. الشباب ينفروا لطلب العلم، بل والكبار أيضا، والصغار والشباب ينفروا لطلب العلم، والآباء يحركوا الجيل للعلم الشرعي. حركوا لكتاب الله، حركوا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه الصحابي الجليل، كان تلميذه عبد الله بن عباس موجودا وحاضرا، ابن عم رسول الله عبد الله بن عباس، وهو الذي ضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم فقهه في الدين. فتعلم ابن عباس على يد علماء منهم زيد بن ثابت. فلما مات زيد بن ثابت رحمه الله تعالى اجتهد ابن عباس في حمل جنازته حتى سقطت عمامته من على رأسه، والعرب يعتزون بالعمامة ولا يتركونها تسقط عن الرأس. ومع هذا فقد اجتهد عبد الله بن عباس في حمل جنازة شيخه حتى سقطت عمامته، ثم وقف على قبره حزينا متألما يقول: ألا من سره أن ينظر كيف يقبض الله العلم، فلينظر إلى هذا، فلينظر إلى قبر زيد بن ثابت، جبل من جبال العلم كان يبدي ويعلم والآن تحت التراب. يا أمة الإسلام، ألم تعلموا كم فقدنا من العلماء في العشر سنوات الماضية؟ كم رحل عن أمتنا من علماء أكابر جهابذة، وأين الخلف لهم؟ أين الخلف لهم؟ من أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم الشرعي. العلم الشرعي نور في الدنيا والآخرة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله كما ينبغي أن يحمد، وأصلي وأسلم على النبي أحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد أيها الأحبة في الله، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، ثم أن نأخذ من أوقاتنا شيئا لطلب العلم. حتى الآباء الكبار داخل البيوت الآن العلم يصل إليهم عن طريق اسطوانات الكمبيوتر، الحاسب الآلي يصل إليهم العلم في اسطوانات، ومن قبل ذلك في العصر الماضي في أشرطة الكتب. نعم الوعظ مطلوب وترقيق القلوب مطلوب، لكن العلم هو رأس الأمر. بعض الناس تدخل مكتبته وتجد إنسان ملتزم وعنده عشرات الأشرطة الصوتية، ما هذا؟ فجأة الموت، صرعة الموت، يوم القيامة. نعم الوعظ مطلوب، طيب وأين العلم؟ أين العلم؟ ما رأينا عندك تفسير لكتاب الله، عالم مفسر يفسر كتاب الله؟ ما رأينا عندك شرح للسنة؟ نعم الوعظ مطلوب وضروري، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ والقرآن فيه وعظ، لكن العلم يا شباب الأمة، العلم هو رأس الأمر، رأس الأمر العلم. احرصوا على حضور حلقات العلم، يؤلم القلب والله يؤلم القلب يوم تجد محاضرة وعظية يحضرها آلاف الناس والناس في الشوارع والطرقات. ما هذا يا شباب؟ قالوا الداعي فلان من فضائية كذا، يعرفون بالفضائيات لا يعرفون بالعلم. حتى أنا ذهبت إلى إحدى القرى، ذهبت إلى، ما كتبوا عني أني خريج جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ولا خريج كلية الشريعة، ولا حامل لماجستير، ولا أحضر دكتوراه في الأزهر، كل هذا ما كتبوا عني. كتبوا الشيخ أيمن سامي من قناة الخليجية. سبحان الله، المشايخ يعرفوا بالقنوات، المشايخ يعرفوا بالعلم. فأقول يؤلم القلب والله، يؤلم القلب. محاضرة وعظية عشرات الآلاف، وأنا في طريقي في قلب القاهرة الكبرى في محافظة الجيزة في المهندسين، مررت بمسجد مصطفى محمود، وهو مسجد علم في داخل الميدان، مسجد كبير. وجدت عميد كلية الشريعة، وهو من هو في علم أصول الفقه، رجل عالم، عالم بحق، والله جلسة معه تساوي أموال الدنيا، جلسة واحدة. أخذت من علمه قبل 10 سنوات وأنا في مرحلة الماجستير في كلية الشريعة، أخذت من علمه عجبا دكتور صلاح زيدان وغيره، لا أقصد شخصا بعينه، وغيره في العلماء كثر، عالم بحق، عالم أصولي، متخصص في أصول الفقه، عميد كلية الشريعة في جامعة الأزهر. كم واحد يحضر عنده في جامع مصطفى محمود؟ قرابة 20 شخص، بل والله أقل، عددتهم على يدي، نسيت هل كانوا 16 أو 17، أقل من 20 شخص. ألا يتألم القلب؟ انفروا يا شباب للعلم، انفروا يا أمة الإسلام للعلم. عندنا درس علمي في عين شمس يحضره العشرات والمئات، ويستمع إليه الناس مباشر من المسجد على الإنترنت، يسمعوا إليه في الدنيا. تصدقون أن الأول في هذا الدرس كان من فرنسا؟ فينبغي أن نتحرك للعلم، الناس من حولنا يتحركون، ينبغي أن نتحرك أيضا، ينبغي أن ننظر للعلم. ومن أراد الطريق فأمان في عنقي أمام الله، وأنا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمانة أن أوصله، أمانة أن آخذ بيده، أمانة. والله لو أيقظتموني من النوم من أجل أن أدلكم على العلم الشرعي لاستيقظت. العلم يا شباب الأمة، العلم حياة العالم، حياة العالم بالعلم الشرعي. ختاما أيها الأحبة، واعذروني في هذا الحر الشديد، ختاما في قرابة دقيقتين، لما فقد العلماء بحق، لما فقد العلماء المتمكنون في العلم الشرعي، ظهرت بدع عجيبة، فنفسي تأبى علي أن أغادر المنبر الآن قبل أن أنبه إلى ما سيحصل بعد أيام في الأسبوع القادم، يوم 27 رجب. وما أدراكم ما 27 رجب؟ يظن عوام الناس أنها أن فيه الإسراء والمعراج، والإسراء والمعراج معجزة كريمة ثابتة صحيحة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي كرامة من الله. لكن متى حصل الإسراء والمعراج؟ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية، كتاب التاريخ، يذكر أقوالا في تاريخ وقوعه، فمنها أنه كان في ربيع الأول، ومنها غير ذلك، ومنها في 27 رجب. يقول ابن كثير، الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذا أضعف الأقوال، وهذا أضعف الأقوال. أمة الإسلام لا تأخذ الآن إلا بالضعيف، وحتى لو صح فلماذا صيام هذا اليوم؟ هل صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يأتي واحد إلي ويقول أريد أصوم 27 رجب ونصف من شعبان، لماذا؟ قال أيام مباركة. طيب من باركها؟ ما الدليل؟ هات آية وعلى رأسي، هات حديث وعلى رأسي. قال أريد أن أصومه. سألته هل صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الفارق بين أهل السنة وغيرهم، أهل السنة لا يتحركوا إلا بآية أو حديث. من أراد أن نحتفل بليلة 27 من رجب فليأتي لي بحديث واحد ولو ضعيف، مع أن الحديث الضعيف لا يحتج به، لكن يأتيني بحديث ولو ضعيف على أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل ولو مر. من أراد أن يصوم 27 رجب لذاته فليأتني بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه. ما صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رجب كله شهر من الأشهر الحرم، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. تريد تصوم 2 رجب 4 7 بدون تحديد، صم شهر حرام، شهر من أشهر الحرم، لكن 27 بعينه بذاته. أنا أقول على العين والرأس، ائتني بآية أو حديث. لكن لما مات العلماء بحق اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا في الدين فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا ندعوك وأنت أحق من دعى، ونرجوك وأنت أحق من رجي. يا رب اغفر لنا ذنوبنا كلها، يا رب اغفر لنا ذنوبنا كلها، يا رب اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا يا رب، فاكتبنا عندك من التائبين. يا رب تقبل توبتنا، يا رب تقبل توبتنا، تقبل توبتنا وامح حوبتنا، وامح حوبتنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا، واجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، واجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، واجعل باطننا خيرا من ظاهرنا. يا رب قربنا إليك زلفى، يا رب قربنا إليك زلفى، يا رب قربنا إليك زلفى. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، يا رب فرج هم المهمومين من المسلمين، يا رب فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وأصلح جميع أحوال المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحم الشيخ عبد الله بن جبريل بواسع رحمتك. اللهم نور عليه في قبره، اللهم مد له في قبره مد بصر، اللهم مد له في قبره مد بصر. اللهم أحسن إليه كما أحسن إلى عبادك. يا رب ارحم جميع علماء المسلمين الميتين، يا رب ارحم جميع علماء المسلمين الميتين. اللهم أنزل على قبورهم النور والضياء، اللهم أنزل على قبورهم النور والضياء، اللهم أنزل على قبورهم النور والضياء. يا رب ارحم جميع موتى المسلمين، يا رب ارحم جميع موتى المسلمين. اللهم اقصص من بينهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات والبنين والبنات. اللهم ارحمهم جميعا وأنت بهم راحم. اللهم عمهم بعفوك، اللهم عمهم بعفوك. إلهنا أهل القبور رهائن أعمالهم، يا رب من كان منهم منعما مسرورا فزده نعيما وسرورا، فزده نعيما وسرورا، ومن كان منهم معذبا ملعوفا يا رب أبدل حزنه فرحا، يا رب من كان منهم معذبا ملهوفا اللهم أبدل حزنه فرحا، اللهم أبدل حزنه فرحا، اللهم أبدل حزنه فرحا. يا رب نور على أهل القبور من المؤمنين في قبورهم، نور على أهل القبور من المؤمنين في قبورهم، نور على أهل القبور من المؤمنين في قبورهم. إلهنا ومولانا وسيدنا ومليكنا، نحن ضيوف عليك في بيتك وأنت الملك. يا رب أنت صاحب البيت، يا رب صاحب البيت يكرم الضيوف. يا رب كل منا في نفسه حاجة، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات. اقض حاجاتنا أجمعين، اقض حاجاتنا أجمعين. يا رب أنت أكرم من أن تردنا يا رب على بابك، على بابك. يا رب على بابك، يا رب لا تردنا، يا رب إن رددتنا فمن لنا سواك، من لنا سواك. يا قاضي الحاجات يا رب، يا رب لو أعطيتنا جميعا ما نقص من ملكك شيئا، فأذن، فأذن يا كريم، أذن يا كريم، أذن بقضاء حاجاتنا، أذن بقضاء حاجاتنا، أذن بقضاء حاجاتنا. يا رب أصلح جميع أحوال المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، قوموا إلى صلاتكم غفر الله لي ولكم.